وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال في كتاب التوحيد: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. وقال الإمام أحمد: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. وعن علي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. قال عدي: فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحللون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسن. هذا الباب 38 من كتاب التوحيد، وفيه من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله. الشرع من الله سبحانه، الذي يملك أن يشرع للخلق هو الله سبحانه، وهو الذي تفرد بالتشريع كما تفرد بالخلق، ولذلك قال: ألا له الخلق والأمر. الإثنان تفرد بالخلق ولا أحد يعارض في ذلك أو يعترض عليه، فالله الذي يخلق هذا إنسان، هذا حيوان، هذا جماد، هذا نبات، تفرد بخلقه، هذا أبيض، هذا أحمر، هذا عربي، هذا أعجمي، هذا كذا، تفرد بتنويع وتصنيف خلقه. له الخلق وحده، الذي خلق هو الذي يأمر وينهى، ولا غير الخالق سبحانه تبارك وتعالى. يقول: ألا له الخلق والأمر، كما أنه تفرد وحده بأن يخلق، كذلك هو وحده الذي يتفرد بأن يأمر، فيجب أن يطاع في أمره سبحانه تبارك وتعالى. فإذا جاء الإنسان ورفض ما يقوله الله سبحانه أو ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ يتبع غير سبيل دين الله سبحانه، غير سبيل المؤمنين، لنا هنا يقع الإنسان في الكفر وفي الشرك من حيث يعلم ومن حيث لا يعلم. ولذلك ربنا سبحانه تبارك وتعالى يذكر لنا عن اليهود وعن النصارى أنه اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. اتخذوا الأحبار جمع حبر وهو العالم، والرهبان جمع راهب وهو العابد، فاتخذوهم أربابا من دون الله سبحانه. كانوا يحلون لهم الحرام فيأخذون بقولهم، ويتركون ما في التوراة، يتركون ما يقوله الله سبحانه، يحرمون عليهم ما أحل الله فيأخذون بما يقولون. لذلك الدين من الله سبحانه، الدين دين الله، الأمر أمر الله، النهي نهي الله، على لسان النبي صلوات الله وسلامه عليه. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أو أن تنزل عليكم، أقول قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. هنا يتعجب ابن عباس رضي الله عنه حين يقول: أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، ثم تعرضوني فيما أقول بأن قال أبو بكر وعمر. إجاب أبو بكر وعمر للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا اجتهاد من ابن عباس في مسألة قد يكون الصواب معه فيها وقد يكون الخطأ معه فيها رضي الله عنه. ولكن في النهاية حين يحتج إنسان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى هنا الصواب في قول النبي صلى الله عليه وسلم، ما فيش احتمال أن قول النبي صلى الله عليه وسلم خطأ، طالما صح حديث النبي صلى الله عليه وسلم وجب علينا أن نأخذ به. لذلك كانت المسألة أن عبد الله بن عباس كان يأمر من حج بأن يتمتع، سواء نوى من البداية التمتع أو لم ينويه، طالما أنه لم يسق الهدي وذهب للحج يقول لا اعمل عمر الأول وبعدين تحلل منها وبعدين اعمل أعمال الحج. فكان الناس يقولون له لا، أبو بكر وعمر بيفضلوا القران ويفضلوا الإفراد. لهم أنا بقول لكم النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر وعمر مين اللي بيشرع لنا؟ يشرع لنا الله سبحانه على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم تمنى أنه يتمتع عليه الصلاة والسلام، ولكن أخبر عن نفسه لولا أني سقت الهدي لجعلتها عمرة، كنت تمتعت زيكم. وأمر الجميع أن يتحللوا أن يجعلوها عمرة إلا من ساق الهدي. فكان ابن عباس يأمر بذلك، الذي يذهب هناك ليس معه الهدي فليأتي بعمرة الأول ثم يتحلل منها ثم يأتي بالحج. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحب ذلك عليه الصلاة والسلام، وأحب أن يفعله ولكن لم يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام. لكن كان أبو بكر وعمر لهما رأي في ذلك، إن الأمر واسع، يجوز للحاج الإفراد، يجوز له التمتع، يجوز له، هذا صواب، هذا صواب، وأجمعت الأمة على ذلك، إنه الذي ذاهب للحج من حقه يختار أي نوع من الأنواع، عايز يفرد الحج فقط، عايز يتمتع بالعمرة ثم يتحلل وبعد ذلك يأتي بالحج، عايز يقرن الاثنين مع بعض، هذا الثلاث مناسك جائزة عند جماهير أهل العلم، بل إجماع العلماء على ذلك. يبقى أبو بكر وعمر ما غلطوش، إنما ابن عباس عايز يقول إن أنا بقول لكم النبي صلى الله عليه وسلم أحب أن يتمتع وأمر الناس بالتمتع، وبعدين تقولوا لا أبو بكر وعمر بيقولوا الإفراد أفضل. طب هنا النبي صلى الله عليه وسلم لو كان الإفراد أفضل كان هو فعل، كان بقى مفرد، ما كانش مفرد، كان قارنا صلى الله عليه وسلم. طيب كان أمر الناس أن هم يفردوا، ما أمرش، ده أمرهم بالتمتع عليه الصلاة والسلام، يبقى أقل ما فيها أن التمتع أفضل. فلما أقول لكم التمتع أفضل، وإن كان ابن عباس كان يرى وجوب التمتع، وجوب التمتع، وهذا اللي نقوله قد يصيب في رأيه وقد يخطئ في رأيه رضي الله تبارك وتعالى، هو يرى وجوب التمتع، وإنه اللي يذهب إلى هناك حتى لو ناوي الحج مجرد ما في طاف بالبيت وسعى خلاص بقت عمره ويلزمه أن يتحلل. لكن جماهير العلماء لا يرون ذلك، يبقى هذا اجتهاد من ابن عباس. إنما إنكار ابن عباس ما هوش في هذه النقطة، هي في نقطة إن هم بيفضلون الإفراد ويقولون قال أبو بكر وعمر، وهو يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا المسألة لا يعارض كلام النبي صلى الله عليه وسلم بكلام كائن من كان، لا أبو بكر ولا عمر ولا غيرهم رضي الله عن الجميع، ولكن يقول كلام النبي صلى الله عليه وسلم على العين والرأس، نقبل كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قد يكون قال شيئا وفهمه ابن عباس، وقال شيئا آخر فهمه أبو بكر وعمر. يبقى نقول إيه الحجة اللي أبو بكر وعمر فضلوا بها هذا الشيء؟ يبقى هنا ما هوش مجرد رد للرد، ولكن النظر في الدليل، الدليل الذي يقوله ابن عباس والدليل الذي يقوله أبو بكر وعمر رضي الله تبارك وتعالى عن الجميع. فالمسألة في أصلها ابن عباس رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الجميع بأن يتمتعوا إلا من ساق الهدي، فتمتع الناس وعزم عليهم بذلك صلى الله عليه وسلم، حتى إنهم قالوا يعني احنا نتمتع ونأتي النساء وبعدين نذهب لمنى، ده خلاص كلها فترة بسيطة ما فيش داعي احنا نأتي النساء فيها، فيأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك تمتعوا بين العمر والحج. كان أهل الجاهلية يمنعون ذلك، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقر شرع الله سبحانه إن هذا جائز، وليس من حق أحد أن يقول لا هنعمل بما كنا بنعمله قبل كده أيام الجاهلية، اتلغى ما كان في الجاهلية، وجاء الدين من عند الله بأنه يجوز للإنسان يعمل العمرة في أشهر الحج. أهل الجاهلية مع جهلهم كانوا يعتقدون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، من أفجر الفجور يعمل عمرة في أشهر الحج، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يعمل الكل يعملوا عمرة في أشهر الحج، يقوم يثبت الأمر عندهم وعند أبنائهم وعند المسلمين إن أهلها أفجر الفجور إيه دفعلها كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين لم يسوقوا الهدي. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقرر شيئا أمر به عليه الصلاة والسلام، ولكن لم يلغي إنه يجوز الإفراد ويجوز التمتع ويجوز القران، بل الصحابة خرجوا كما قالت عائشة رضي الله عنها منا من أفرد الحج، ومنا من تمتع بالعمرة الحج، ومنا من قرن العمرة مع الحج، يبقى على ذلك الثلاثة جائزة. فإن ذهب ابن عباس رضي الله عنهما إلى أنه لا ما يجوز إلا ده، نقول لا، هذا أجمع أهل العلم على أن يجوز الثلاثة، ليس لابن عباس أن يخالف في ذلك. فإن خالف يقول هذا رأي واجتهاده رضي الله تبارك وتعالى عنه، إذا أصاب في رأيه له أجران، إذا أخطأ له أجر واحد. أبو بكر وعمر رأيا إن الأفضل الإفراد. ليه الأفضل الإفراد؟ قال والله الإفراد هتفرد العمرة، تروح عمرة لوحدها وترجع لبلدك، مشوار وتعب ومشقة وفلوس دفعتها، هترجع تاني تعمل الحج بسفرة تانية، مشوار وفلوس دفعتها ومشقة، يبقى دي لوحدها في سفر لوحده وده لوحده، يبقى الثواب يكون أعظم في هذا الشيء. وجهة نظر. ولهما في ذلك يعني أن الصحابة خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مفردين، بل النبي صلى الله عليه وسلم نفسه أول ما خرج في حج الوداع كان مفردا للحج عليه الصلاة والسلام، لغاية ما وصل لوادي العقيق وادي جنب ذو الحليفة، فدعا له جبريل في هذا الوقت، صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. صار الآن النبي صلى الله عليه وسلم قارنا، دخل العمرة على الحج، والقصة معروفة. لكن الغرض منها أن ابن عباس يخوفهم، لما حد يقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقولش لا قال فلان، لا يعارض كلام النبي صلى الله عليه وسلم بكلام أحد، قل يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، يكاد ربنا أن يهلككم بحجارة من السماء، أن بتعرضوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم بكلام أبي بكر وعمر رضي الله تبارك وتعالى. والله إذا كان الأمر كده يبقى غير أبو بكر وعمر ما بأولى، لما يقال لأي إنسان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا ويقبل على العين والرأس ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ونطيع وننفذ طالما أنه صح عنه صلوات الله وسلامه عليه، ولم يثبت أنه منسوخ، ولم يعارض بما هو أقوى منه. ما هو مش كل حاجة هنقول قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ونقول نأخذ ونعمل به ويطلع ده منسوخا. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء ونهى عن الشيء نفسه، زي زيارة القبور مثلا، صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن زيارة القبور. فلو جاء إنسان الآن يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور، نهى صحيح نهى، بس رجع أمر بها صلى الله عليه وسلم، يبقى هذا النهي اتلغى، لا يعمل به، يعمل بالجديد وهو الأمر، وبين العلة ألا فزروها فإنها تذكر الآخرة. فإذا جاء إنسان وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وأنا أخذ بهذا الشيء، وقد يعارضه شيء آخر، ولا هذا معارض بهذا، زي ما جاء في حديث لا عدوى، يبقى ما فيش حاجة اسمها عدوى. لو الحديث ذا لوحده يبقى هنا لا نصدق بالعدوى، فيش حاجة اسمها عدوى. لكن لما يجي عنه صلى الله عليه وسلم يقول فر من المجزوم فرارك من الأسد، يبقى هنا حديث صحيح وهنا حديث صحيح، يبقى نشوف أهل العلم جمعوا بينهم إزاي حتى نعمل بإسنين. فيقول لا عدوى مستقلة بذاتها، العدوى بإذن الله سبحانه، يبقى على ذلك توجد، بس ما تنساش أن الله هو الذي شاءها، فلو لم يشاء لم يحدث العدوى. مش هحط واحد سليم جنب واحد مريض لازم ينتقل المرض من هنا إلى هنا، لا ينتقل إلا أن يشاء الله سبحانه وتبارك وتعالى. أو هنا حديثان يجي الإنسان يقول أنا بأخذ بهذا فقط، أنا لا 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 لا، تأخذ بجميع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، مش أنت اللي هتجمع، لكن العلماء الفقهاء الأصوليون المحدثون المجتهدون جمعوا هذه الأدوات، هم يجتهدون يقولوا لنا إن الحديثين دول ظاهرهما التعارض، إيه الجمع بينهما؟ يقولوا المعنى إنه لا عدوى هذا حديث صحيح، يعني لا عدوى مستقلة بذاتها، يقول لا يورد ممرض على مصح هذا حديث صحيح آخر، والمعنى أما يبقى عندك حاجات مريضة ما تحطهاش مع حاجات صحيحة، افصل هذا عن هذا، قد تأتي الأقدار وينتقل المرض بإذن الله سبحانه. يبقى في انتقال للمرض، ما قالش ما فيش، ولكن لا تنسى أنه لا ينتقل إلا بإذن الله، بإذن الله سبحانه وتبارك وتعالى. يقول الإمام أحمد رحمه الله عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته، عرفوا الإسناد يعني راوي الحديث يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا، يدي علماء الحديث ينظرون في هذا الإسناد، من فلان هذا؟ فلان هذا ثقة، روى عن مين؟ عن لا فلان ده ضعيف، يبقى الحديث ده حديث ضعيف، مش مقبول هذا الحديث. لا ده له شاهد من كذا، فلان تابع فلان، يبقى علماء الحديث هيحكموا لنا على الحديث ده صحيح ولا ضعيف ولا حسن، أي نوع من أنواع الحديث. فإذا حكموا بصحة الحديث ولا بحسن الحديث يلزمنا أن نعمل بهذا الحديث. إذا كان الحديث حديثا ضعيفا لا نترك هذا. فلذلك الإمام أحمد يقول لما ناس من العلماء يعرفون صحة الإسناد وضعف الإسناد ويقدر يحكم على الحديث وبعد كده يترك الحديث ويقول قال سفيان كذا، سفيان الثوري إمام من أئمة المسلمين وعابد بن عباد أمير المؤمنين في علم الحديث رضي الله تبارك عنه، وكان إماما زي الإمام أبي حنيفة زي الإمام مالك زي الإمام الشافعي، وكان له مذهب من المذاهب معروف عند أهل الكوفة وإن كان يعني ما انتقلش وما دامش هذا المذهب لكنه إمام من الأئمة. فبعض الناس كان يقول نأخذ بقول سفيان، فالإمام أحمد يقول أتعجب لهؤلاء مش يشوف الدليل الأول إيه اللي قاله سفيان، إيه دليل سفيان، إيه الحديث، إذا كان في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يخالف قول سفيان لعله ما وصلش سفيان رضي الله عنه العمل بما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول الإمام أحمد عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره، فليحذر الذين يخالفون عن أمر الله الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. اللي يخالف أمر الله واللي يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم احنا مش هنعرف أمر الله مننا ليه على طول، ولكن عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم يبلينا القرآن ويبلينا السنة عليه الصلاة والسلام، يبقى عن طريق هذا عرفنا من النبي صلى الله عليه وسلم إيه أمر الله في ذلك. فإذا خالفنا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ربنا احذر أن تصاب بفتنة، أن تقع في الشرك، أن تعظم أحدا تعظيمك لله فيقول لك قال الله كذا لا الحاكم قال كذا، كأنك تجعله ندا لله سبحانه فتأخذ بكلامه وتترك كلام الله سبحانه. الله أمرك ورضيت لكم الإسلام دين، وإنسان يقول لك لا عايزين المدنية مش عايزين الدين ولا عايزين الشريعة ولا عايزين دولة تكون دولة دينية. هنا يعني كلمة يقولها البعض يقصد حقيقة المعنى مش عايز دين، والبعض الثاني يعني يتأول يقول لك لا أنا أقصد دولة مدنية بمعنى إن مش عسكرية يعني، والله أعلم بما يبطن هؤلاء إن دولة مش عسكرية ويسمينا طيب سميها مدنية، لكن الحكم فيها يكون بإيه؟ بالقانون الوضعي ولا بحكم الله سبحانه وتبارك وتعالى. هنا يظهر في إجابة هذا الإنسان حقيقة ما في قلبه لما يقول دولة مدنية وما يرضاش يقول أكثر من ذلك، ما يرضاش يقول أكثر لك دولة مدنية، لأنه هو في نفسه مش عايز لا شريعة ولا عايز غيره، ولما تتناقش معه يقول لك الناس هنرجع نقطع إيدين الناس تاني لما يسرقوا ونرجموا ونعملوا مش عارف لا 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 مش عارف. خلينا نسجنهم ونعملهم عشان الأيدي العاملة والعمالة ومش عارف إيه، أشياء تخريف تخريف من مخرفين من ناس أعرضوا عن الله سبحانه. وربنا يقول من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. أمر إن إذا قطعت يد السارق مش بالبساطة اللي هم يصورونها ولا بالتهويل اللي يهوله البعض إن هتقطع إيد نص الشعب، مستحيل يكون مستحيل. ليه؟ الحد الذي يفرضه الله سبحانه لابد يكون الحد كما ذكر سبحانه. قطع يد إمتى يقولك شروط، في شروط لذلك قطع يد السارق، أما يكون سرقة سرق طب إيه معنى السرقة؟ يقول لك إنه أخذ مال غيره. منين؟ من حرز، من مخبأ، مكان مخبيه، من حرز، يكون هذا حرز مثله على سبيل الخفية. يبقى لو إن إنسان حاطط فلوسه على الترابيزة وراح مشوار واحد مش هنقول هذا سارق، هذا يعذر هذا، لكن ما دخلش تحت حد السارق اللي هو معناه أخذ مال الغير من حرز مثله على سبيل الخفية. هل ده معناه حلال يعني؟ لا مش حلال، ولكن هذا الإنسان نهب، نهب الناهب حده مش قطع الإيد اللي نهب، لأنه نهب الحاجة اللي انت عارضها اللي انت اللي شجعته على هذا الشيء. واحد راكب الأوتوبيس ومطلع حزبة فلوس من جيبه ومتشعبط في الأوتوبيس ولا في الترماي، انت بتغريب تقول له خد الفلوس اللي في جيب، هذا ليس حرزا. حين تبين للناس المال ولا المحفظة ما بقتش حرز الآن، فإذا أخذ هذا لازم مش هتقطع إيده، ومال يتعمل فيه إيه؟ يتسجن يتجلد. هنا شيء تاني غير قطع يد. امتى تنقطع يد الانسان تقطع يده؟ اذا كانت السرق شروط السرقه موجود، اخذ مال الغير من حرز مثله على سبيل الخفيه، يبقى هذه السرقه. طيب السارق تقطع يده اذا شهد عليه اثنان يشهدان عليه ان ده شفناه وهو يسرق، شهد شهاده يبقى ما هو لو واحد راح كده ادعى يقول لك لا هات بينه هات شهود شاهد واحد. لو واحد بس شهد عليه لا تقطع يده بشهادة الواحد. أمال يقول لك هنجزع الحكم الآن نثبت المال بشهادة هذا الإنسان إن دخل المال مع يمينه يقوم يحلف بالله ويشهد إن هذا الإنسان أخذ المال يبقى نأمره برد المال لكن مش هنقطع إيده لأنه ما توفرش إن الشاهدين شاهد واحد ما قطعش إيد إنسان بشهادة واحد لكن أأمر برد المال بشهادة واحد مع يمين هذا الواحد يبقى هنا السرقة ما هيش بالبساطة إنه خده اقطع إيده على لا 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 الأمر الثاني إن السارق إمتى تقطع يده قلنا بشهادة اثنين عليه ولابد من العدالة في الاثنين لو راح اثنين بلطجية اثنين صيع اثنين مش معروف عدالتهم شاهدوا عليه عشان تتقطع لا تقبل لابد من يزكي هؤلاء من يزكي هؤلاء يبقى ما هياش زي المحكمة روحت لك اثنين شهود مع القهوة تجيبهم لا 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 لازم اثنين شهود تتقطع ايد انسان يبقى على ذلك شهود عدول القاضي يثق في هؤلاء ان دول فعلا دول ناس متدينين ما فيش بينهم بينه عداوه ما فيش شروط الشهود حطتها الشريعه يبقى هنا الشهاده وضعتها الشريعه الحد وضعته الشريعه حكم القاضي امتى بانه يتقطع الايد وامتى وضعتها الشريعه وبعدين سرق ليه سرق ليه هذا الانسان عشان جعان عشان مش لاقي مش هتقطع ايده مش هتقطع ايده هنا يبقى هيجد له عذرا من الاعذار سرق هذا الانسان انه لقى المال ان هو امامه مكشوفا فمد يده يبقى نعذره بشيء ولا تقطع يده طب اللي سرقه ده قد ايه هنا اي حاجه سرقها خد من انسان قلم رصاص قطع ايده لك لا يكون ربع دينار فصاعده ربع دينار الدينار 4 جرام وربع من الذهب يبقى ربع دينار جرام من الذهب وشوي جرام ذهب يعني عدي 300 جنيه الآن ولا 280 جنيه يبقى حاجة لها قيمة سبحان الله يبقى هنا مش هيقام الحد إلا في سرقة ما له قيمة وما يكونش له عذر هذا الإنسان ولا شبهة فيه ما يمكن يقول لك أيوة فعلا أنا سرقته منه لأن هو أخذ مني فلوسي أنا هو سرقها مني وأخذها مني ويجيب بينا إن فعلا فلان ده كان بيظلمه وكان ما يمكن يقول إن هو المال ده كان عندي مبارح ولقيته عنده النهارده أخذته منه لأنه كان بتاعي أنا أو ليه شبهة فيه لم تكن له شبهة سبحان الله يعني الشريعة ما بتخليش إن خد من الدار للنار لا لا يقام ولما يقام الحد على واحد هتلاقي آلاف الناس خافوا يقول لك لا تقطع ايدي وامشي وعاجز وعمل ايه يبقى هنا التخويف للغير بقطع اليد انما خش في السجن ما هيدخل يدخل السجن حرامي صغير يطلع حرامي كبير يدخل بلطجي صغير يطلع بلطجي كبير فهنا الامر السجن لم يكن وسيله لتاديب الانسان زي ما يقول لك ان تاديب واصلاح ومش عارف لا لتعليم بلطجة وتخريب ما هم لما حاولوا المخلوع السابق حاولوا ان هم يشغلوا الناس عن الثورة شغلوهم بايه طلعوا لهم اللي في السجن طلعوا اللي في السجن اخربوا الدنيا فيطلع اللي في السجن يخرب في اي مكان السجن مش التربية التربية اقامة حد الله سبحانه وتبارك وتعالى بل الانسان الذي يزني يقام عليه حد الله سبحانه وتبارك الذي يسرق يقام عليه البلطجي اللي بيخوف الناس بالسيف التاخد تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساد أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض عقوبة رادعة لما البلطجي اللي واقف يخوف الناس بالسيف وقطع الطريق وياخد أموال الناس ومسك المدفع الرشاش اتقطعت إيده ورجله مش إيده بس رجله عشان ما يعرفش يجري يبقى الان ايده مقطوعه بقت له ايد واحده هيخاف على ايده الثانيه واتقطعت رجله هيزعم العمله ثانيه هيهرب ازاي مش هيمسك المدفع ازاي عشان يخوف الناس مش هيعرف يعمل واحد بقى عبره لجميع الخلق صار عبره لجميع الخلق مستحيل ان يجد الناس مثل شرع الله سبحانه مستحيل ان يجدوا اللي فيه التاديب للخلق يحاولوا في البلاد الغربية يقول لك لا لا عقوبة الإعدام دي لا لا ممنوع ما فيش حطوا في السجن مدى الحياة حطوا في السجن مدى الحياة أنا يضعوا في السجن مدى الحياة وبعدين يلاقوا ان لا ما بترضعش حد اللي بيدخل السجن يقول ده انا مبسوط في السجن وقاعد في لوكان ده جوه وببيع حشيش جوه وبعمل اللي انا عايزه ما في المحرمات بره مباحه جوه السجن بيعملها ما بقاش للناس ما بقاش تخويف لهم لما يرى الانسان قتل بسبب جناية دناها يقوم يخاف غيره. وإن قبل ما يقول هخطف واحدة وهرب بيها واغتصبها هيفكر 100 مرة، مش 5 سنين سجن، مش 10 سنين سجن، ده قطع الرقبة، تقطع رقبة هذا الإنسان ليكون عبرة لغيره. هذه أحكام كتاب الله عز وجل. البلاد الغربية لما ما نفعتش عندهم مسألة اسجنوا، بدوا يرجعوا نفسهم تاني، لا عايزين نرجع عقوبة الإعدام عشان ترجع، عايزين نرجع عقوبة اللي بينكرونها على المسلمين، يقول لك لا مش هينفع معهم إلا إن نرجع لهم الإعدام، يلفوا ويرجعوا للإسلام. شوف الغرب الكافر لما يحلل الربا فإذا بالمسلمين يطيعونهم، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، الله يحرم الربا وهؤلاء يبيحونه، فيجي المسلمون تلاقي ده في الاقتصاد وده مش عارف، يقول لك لا الصح ان احنا نمشي زي ما نقول ماشيين عشان نوصل للي هم وصلوا اليه، وصلوا لايه؟ للخيبه الثقيل، وصلوا للخساره. امريكا بقت مديونه للصين، امريكا اللي اسمها المارد المجرم لا ما مديون للصين، بياخد فلوس من الصين. هل تتصور هذا الشيء؟ التعامل بالربا، لقوا ان المعامله بالربا بدت ان هي تسلب منهم الاموال وتضيع عليهم. بدأوا في امريكا تشتهر بنوك، الان بنك الحلال في امريكا، بنك الحلال يعني البنك الذي لا يتعامل بالربا. اليابان علماء الاقتصاد بدوا ان يقول لك الفائده تساوي صفر، في اليابان الفائده تساوي صفر، يعني معاملة إسلامية. ولسه الحمير الموجودين في بلاد المسلمين لسه بيفكروا الربا حلال وما فيش فيها حاجة، والمشايخ بيفتوهم أن فيها إيه، قرض استهلاكي وقرض مش عارف إيه. لا حول ولا قوة إلا بالله. الكفار الفاتيكان يقول لك لا ينقذ العالم إلا بالشريعة الإسلامية. الفاتيكان إنقاذ اقتصاد العالم بالرجوع للشريعة الإسلامية. سبحان الله، مكان النصارى، مكان المركز بتاعه، يقول لك الشرك. وفي المسلمين يقول لا عايزين الربا، عايزين نتعامل بفوايد، عايزين نزود الفايده، لا حول ولا قوه الا بالله. هنا ربنا يشرع لنا، فالذي يترك شريعه الله ويرضى بغير الله هذا كافر، هذا مشرك بالله سبحانه. شوف حديث علي بن حاتم، سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرا هذه الايه. عدي ابن حاتم كان نصراني، كان رجل نصراني، وبعد الرحل للنبي صلى الله عليه وسلم معلق صليب كبير كده أعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما انتبه للأمر شال الصليب فسلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم وجلس. وبعدين قرأ النبي صلى الله عليه وسلم الآية، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، هو المسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ الآية من سورة براءة، فإذا الرجل يقول يا رسول الله لم نعبدهم، عبدناهم ما عبدناهم، مش أنا أقول نصلي لهم ولا نصوم لهم ولا، لم نعبدهم، كأن مفهوم العبادة عندهم مفهوم ضيق، العبادة يعني صلي قدام لله، لا مش كده. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أليس يحرمون ما أحل الله ويحلون ما حرم الله فتحلون ذلك وتحرمونه؟ مش بتقلدوهم في كده؟ لما يجي الحبر بتاعكم يقول لكم الحاجة الفلانية هذه حلال وانتم عارفين انها في التوراة حرام، تركتوا التوراة واخذتم بكلام هذا؟ يجي العالم بتاعهم يقول لهم الحاجة الفلانية هذه حلال وتعرف انها حرام، او هذا حرام وانت عارف انها حلال، غيروا الدين وحرفوه وتابعهم اتباعهم على ذلك. فربنا نعى عليهم هذا الذي وقعوا فيه بأنهم اتخذوهم أربابا. يبقى الذي يشرع للناس ويطيعه الناس مع معرفتهم أن الله حرم ذلك هذا مشرك بالله سبحانه، أشرك بالله. فلما يلي ربنا يخبرنا عن الخمر والميسر والأنصاب والأزلام أنها رجس من عمل الشيطان، ويجي بعض الناس الهيفة يقول لك طب الدولة سيباها، لو كانت حرام كان، سبحان الله، الدولة حجة على الدين؟ ربنا يقول لك إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. تقول ما الدولة سايباه، ما الدولة بتدي ترخيص للخمور، ما الدولة حجة على دين الله، الحجة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا تحتد بفعل أحد أبدا على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الكتاب والسنة حجة على الخلق. فهؤلاء اتخذوا أحبارهم علماءهم ورهبانهم عبادهم، أربابا من دون الله. الأحبار العلماء يقولوا لهم أن الحاجة الفلانية حلال، الحلف الفلانية حلال، بعدما كانت محرمة عليهم أحل لهم، فتابعوهم وتركوا التوراة والإنجيل. الرهبان إذا بهم يظهر فلان هذا راهب، يعني عابد من العباد، زي ما عندنا مثلا فلان ولي، ولي من أولياء، كذلك عندهم راهب، ده يعظمونه ويقبلون ما يقولون، توجهون إليه كأنه ناس توجه القلب إلى الله، فصار التوجه إلى هؤلاء، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم. فكذلك المسلمون حين يتركون ما يقول الله، ولما شيخ الأزهر كان أحل لنا الفوائد بتاعة البنوك وعمل دراسة، في دراسة رد عليها جميع العلماء ورفضوها ولم يقبلها أحد منهم، ومع ذلك هي اللي مشت وهي اللي أخذ بها. وكم خربت بيوت ناس، كم خربت بيوت ناس، قال لك إن الشيخ فلان بيقول الفايدة حلال ومش حلال، نستلف نص مليون، نستلف، إذا بالله تلتل عليهم الديون، ديون فوق ديون، حتى رجل نصراني يقول لك أبدا، ده شؤم البنوك، ومش عارف البنوك نصراني، يقول البنوك شؤم والفوائد بتاعتها شؤم، لا ما تعملش مع البنوك. ويجي المسلمون يقول لك لا ما الشيخ حللها، الشيخ حللها. هنا الذي يتابع الشيخ الذي حللها ويترك ما حرم الله سبحانه وتبارك وتعالى، اتخذوا أحبارهم أربابا من دون الله. الذي يقول الولي الفلاني أن حذب إليه وأدعو ربنا عنده علشان ربنا يستجيب لي وكذا، اتخذوا رهبانهم أربابا من دون الله. لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، قالوا اليهود والنصارى، قال فمن اليهود والنصارى. لذلك يجب على المسلم أن يتعلم التوحيد، أن يدرس دين، أن يغار على دين، من أنه فلان بيقول وفلان يقول، مع قول الله سبحانه وقول الرسول صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا على التوحيد حتى نلقى. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.